مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة. اليوم نتكلم عن موضوع الانتقاء الانحيازي أو المنحاز من التاريخ. ماذا تعني هذه الجملة؟ كلما أقرأ كتاب أو أشاهد برنامج على أصل الحضارات أو أصل حضارة الإنسان، يتغير الموقع أو المكان الذي نشأت منه هذه الحضارة أو بداية الحضارة حسب المتكلم. بمعنى، إذا كنت تستمع لشخص عراقي فسيقول أن سومر أو حضارة السومرية هي أول الحضارات. إذا كنت تستمع لشخص سوري فسيقول أن أول القرى التي انتشرت بعد ظهور الزراعة قبل 6000 سنة أو 7000 سنة ماضية وجدت في سوريا. طبعا نفس الكلام موجود في تركيا إذا كان شخص تركي، نفس الكلام إذا في فلسطين، وطبعا إذا كان شخص مصري يتكلم فسيقول أن مهد الحضارة هي مصر. وهناك أيضا سمعت شركس في الأردن يقولون أن مهد اللغة العالمية الجديدة هو من منطقة أواسط آسيا. وأيضا إذا تتكلم مع شخص هندي من الهند سيقول لك أن الهند هي أصل كل لغات العالم، أو السنسكريتية هي أصل كل لغات العالم الحديثة. وعندما تنظر إلى كل هذه الادعاءات ومن ثم تحاول أن تبحث بنفسك كتب التاريخ وكتب أركيولوجي وإلى آخره، سترى أن كل واحد من هؤلاء يتكلم بشيء من الحقيقة، بشيء من الصدق. فعليا الزراعة اكتشفت في منطقة الهلال الخصيب كله، من جنوب وسط وشمال العراق ثم سوريا وجزء من تركيا، ومن ثم نزولا لبنان وفلسطين أو الشام، وحتى جزء من مصر. كل هذه المنطقة انتشرت فيها الزراعة تقريبا بنفس الوقت، ونحن نتكلم 10,000 سنة. واعتمادا على الموضوع الذي تتكلم عنه، تستطيع أن تقول مثلا أن الحروف الأبجدية أتت من اللغة الفينيقية، لكنها كانت معتمدة على الأشكال الهيروغليفية المصرية. أيضا تستطيع أن تقول أن اللغة السنسكريتية هي التي كانت مهد للغة اللاتينية واليونانية، لأنها أتت من السنسكريتية. وكثير من الاختراعات التي بدأت ونشأت في هذه الحضارات تراها بين العراق ومصر. فاعتمادا على أي موضوع تتكلم عنه، تستطيع أن تقول أن مصر هي مهد الحضارة لهذا الموضوع. وهذا هو ما أعنيه بالانتقاء من التاريخ. وشيء طبيعي أننا نعزي هذا إلى القبلية. العراقي سيشعر بفخر كبير نتيجة لهذا الشعور بالقبلية عندما يكون مقتنع أن سومر هي مهد الحضارة. نفس الشيء بالنسبة لباقي الشعوب أو الأجناس. الشيء الآخر هو وجود نوعا من الأجندة أو البروباغاندا. إذا أردت أن أقنعك بشيء معين أو بفكرة معينة، أنا أختار الأحداث التاريخية التي تناسب هذا المعتقد، ومن ثم فقط أتكلم عن هذه الأحداث، وبهذا أستطيع أن إما أغير من تفكيرك أو أجعلك موالي لتفكيري. والكل يفعل ذلك. أنا مثلا شخصيا عندما أتكلم عن حرية العبيد وما هي أول ثورة أو أول حكومة حررت العبيد، دائما أذكر الثورة الفرنسية في نهاية 1700. الثورة الفرنسية ليست أول حكومة تمنع العبيد، هناك محاولات قبلها لكنها لم تستمر ولم تفرض بالقوة، لكن الثورة الفرنسية أصدرت هذا القرار واستمر، ومن هنا بدأ ينتشر في العالم كله. طبعا أنا لا أذكر مآسي الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية حصلت فيها كثير من الإعدامات والمشاكل السياسية، ولا يمكن أن نصفها بأنها ثورة إنسانية عظيمة ولديها قيم إنسانية عظيمة، فهذا أبعد عن الحقيقة. لكني لأن الموضوع هو فقط العبودية فأنا فقط أذكرها، لكن المستمع قد يأخذها بشكل خاطئ ويتصور أن الثورة الفرنسية هي ثورة نبيلة جدا وعظيمة جدا وأخلاقية. وأنا عشت في طفولتي في العراق بالسبعينات والثمانينات، وطبعا نحن نعرف أن التاريخ الإسلامي يروى بالأفلام، مسلسلات، بالكتب، تلفزيون، مسرحيات، كله يروى بهذه الطريقة الانحيازية الشديدة. أذكر منها مثلا قصة صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين اشتهر بشكل كبير في ستينات القرن الماضي. السبب الوحيد هو حربه مع الصليبيين في العصور المظلمة، تحريره للقدس أو أورشليم. عبد الناصر بفكرة القومية العربية التي بدأها بالخمسينات ووصلت قوتها أقوى قوتها في الستينات، كان يدفع بهذه الفكرة أن صلاح الدين هو البطل الإسلامي العربي حتى، الذي يجب أن نذكر قصصه ونفتخر بنسبنا إليه. وطبعا القصة التي دائما تقال عن صلاح الدين أنه كان سلطان يعني عظيم وعادل جدا، والفيلم المشهور الذي أخرجه يوسف شاهين يعني يظهره بشكل كاريكاتوري فعليا، يظهره إنسان طيب جدا ويعني ليس له أي علاقة بالصورة الحقيقية للشخصية التاريخية. وحتى هناك جمل في الفيلم كذب واضح. صلاح الدين عندما يلتقي بالصليبيين يقول سلطان صلاح الدين خادم العرب. ماذا تعني خادم العرب؟ أصلا هو ليس عربي، هو أصلا كردي، وكان ولاؤه قبل نشوء الدولة الأيوبية كان ولاؤه للسلجوقيين والذين هم أيضا ليسوا عرب. لكن الفيلم يدعي أن صلاح الدين فعليا استطاع أن يصد الصليبيين وطردهم من أورشليم، وكأن فشل الصليبيين وخاصة ملك ريتشارد فشلهم فشل تام، اضطر ملك ريتشارد أن يعود إلى أنجلترا خاسرا، وصلاح الدين حرر كل فلسطين. طبعا هم لا يقولونها بالفيلم، لكن هذا ما تشعر به عندما ينتهي الفيلم. عندما تنظر إلى التاريخ من أصول الكتب فهي تعطينا صورة أوضح بكثير لصلاح الدين، فهو كان موالي للدولة السلجوقية. سلطان السلجوقي في ذلك الوقت كبره في جيش مصر، بدأ يكبر في الرتب هذا الجيش. في نفس الوقت كان هناك خليفة عباسي في بغداد. الخليفة العباسي ليس له أي سلطة، لا سياسية ولا عسكرية، كان فقط سلطة شكلية بحتة، لكنه كان موجود باعتباره الوريث الشرعي للخلافة الإسلامية لأنه من قريش. وسترى صلاح الدين فعليا عمل انقلاب في مصر، وبقيت السلطة السلجوقية فقط في الشام وشمال العراق بيد ابن هذا السلطان. الآن صلاح الدين اعتبر نفسه انفصل تماما، واعتبر الدولة السلجوقية ضعيفة جدا، رأى هناك خطر كبير من الصليبيين أن ينتشروا في الشام وحتى إلى مصر، وهذا كانت رؤية تكتيكية واضحة من صلاح الدين. الآن عندما ترى الحروب التي خاضها صلاح الدين مع الصليبيين تشوف أنه لم يمارس الحروب طول هذا الوقت، كان هناك فترات كان يعقد فيها السلام معهم لأنه لا يريد أن يستنفذ كل قواته مع فقط الصليبيين، لأنه كان يريد أن يسيطر على الشام وعلى شمال العراق، فكان يحارب أيضا الدولة السلجوقية. حتى في وقت معين عندما فشل ملك ريتشارد بالدخول إلى أورشليم بعد أن حررها صلاح الدين، لم يعد ملك ريتشارد وانسحب تماما من فلسطين، لكنه أبقى على سواحل فلسطين إلى حتى سواحل لبنان، حتى إلى شمال فلسطين. هذه المنطقة الساحلية بقيت في يد ملك ريتشارد، هذا لا يقولها الفيلم. وصلاح الدين فعليا وقع معاهدة سلام مع الملك ريتشارد حتى يستطيع أن يحارب الدولة السلجوقية ويأخذ الشام وخاصة حلب والموصل، لكنه لم يستطع لأن حلب قاومته بشكل قوي جدا. طبعا أنا أتكلم عن سنين من التاريخ ومئات الآلاف من الدم والقتل ومن كل الأطراف. أيضا صلاح الدين أجبر أن يتغير المذهب في مصر، طبعا معروفة هاي مشهورة، من الشيعي الفاطمي إلى السني، أحد المذاهب السنية. وطبعا هذه كانت أيضا رؤية استراتيجية، إذا كان الشعب كله شيعة في مصر يعني يفعلون انقلاب، فاقتنع أنه يجب الكل يتحول بالقوة، يتحول إلى سنة. عندما تنظر إلى صورة صلاح الدين من هذه الصورة المتعددة الكبيرة التي فيها الجيد والسيء، فيها أسود وأبيض ومجال كبير من اللون الرمادي، لا تأخذه بشكل الأسود والأبيض الذي صوروه لنا في السبعينات. يعني هذا الشخص قائد عسكري دائما يتصرف باستراتيجية، هناك وقت لتوقيع سلام مع الأعداء حتى وإن كانوا يعني أشرس أعداء الإسلام الصليبيين، هناك وقت لمحاربتهم أيضا، تشوف ليس لديه موقف واحد فقط في كل حياته. يعني هذه الصورة الصحيحة التي يجب أن نتعلم منها. وهذه المشكلة في هذا الطرح سطحي جدا لقصص التاريخ. لماذا نطرح هذا الطرح؟ أنا ذكرت حتى نعطي أدلجة معينة. بروباغاندا. ما هي البروباغاندا في ذلك الوقت؟ صنع جنود. كيف أصنع جنود تكره اليهود، تكره إسرائيل؟ مهما كانت المتغيرات، مهما كانت الظروف، الهدف دائما هو يجب أن نقتل اليهود ونطردهم كما طرد صلاح الدين الصليبيين. هذا هو الهدف. وعندما يتم غسيل الدماغ بهذه الطريقة، والغسيل يكون على سنين ومنذ الطفولة، فإذا الإنسان البالغ سيكون مقتنع تمام الاقتناع أنه لا يوجد أي حل غير الحرب، لا يوجد حل للسلام. السلام ليس حل، مع أن هذا ليس صحيح. نحن نعرف أن صلاح الدين وقع معاهدة سلام أكثر من مرة مع الصليبيين. في النهاية كلما تستمع إلى قصة معينة من التاريخ أو حتى حكمة معينة من التاريخ، حاول أن تعرف هل هذه القصة شملت كل الأحداث مثلا التي صارت في ذلك الوقت. حاول أن تعرف إذا كان الشخص الذي يتكلم لديه نوع من الرغبة في الأدلجة أو نشر بروباغاندا. هاي النقطتين مهم، يعني مهمتين جدا في استلام المعرفة. وفي هذا الوقت ووجود الإنترنت ليس من الصعب أن نعرف أحداث تاريخ معين في حقبة معينة في فترة معينة، خاصة إذا يعني قرأت أمهات الكتب التي يأخذ منها هؤلاء الذين يحاولون الأدلجة أو نشر البروباغاندا. هذا ما أردت أن أقوله اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة